أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بلورة المعتن لما أفاده المحقق الإصفهاني يرحمه الله من إمكانية تصوير الجامع بناء على الوضع الصحيح، وقلنا إن خلاصة هذا المطلب هو أن الماهيات الحقيقية لا يمكن الترديد في أجزائها، فلا نتعقل لماهية حقيقية أن يكون الجزء مقوما للماهية تارة وخارجا عنها تارة أخرى، بحيث تكون الماهية متحققة به وبدونه. هذا لا يمكن، لأن جزء الماهية لا بد أن يكون مقوما لها ومحققا لفردية الفرد المندرج والمنضوي تحتها، إما أن يكون تارة مقوما وأخرى خارجا، فهذا لا يمكن تصوره في الماهيات الحقيقية، فأجزاؤها دخيلة فيها وفي تحقق فردية الفرد من أفرادها. ولذلك يقول الماتن بناء على هذه الحقيقة تصور القوم استحالة وجود جامع ماهوي يلم شتات الأفراد بين هذه الصلوات المتكثرة باعتبار الاختلاف الكبير بين أفراد هذه الصلوات، ولكن الأمر لا ينحصر في تصوير الجامع بناء على الماهيات الحقيقية، بل يمكن أن نتصور جامعا اعتباريا، بمعنى أن تكون هذه الماهية الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج من الماهيات المخترعة. غاية الأمر أن الاختراع من قبل عرف خاص وليس من العرف العام. العرف العام أيضا له ماهيات مخترعة، فإذا كانت هذه العبادات من الأمور المخترعة من لدن العرف الخاص، نتصور إمكانية الترديد في أجزائها، بحيث يكون الجزء داخلا فيها دون أن يضير دخول الجزء في الماهية في فردية الفرد، ويكون خارجا عنها دون أن يضير في صدق الاسم على فردية الفرد. ثم أعطانا الماتن مثالا من خلاله نتصور ذلك. قال: الدار، الدار هي وجود مكان خاص يحور ويسور بسوق وتبنى فيه غرفة، وهذه الغرفة تارة نضم إليها غرف أخرى وأخرى لا تنضم إليها. وثالثا يكون فيها سرداب وتارة لا يكون. رابعا يكون فيها حمام أو أكثر وأخرى لا يكون. وهلما جرى بينما صدق الدار على الدار المكونة من غرفة واحدة أو من غرف متعددة بسرداب أو بدونه، الغرفة بهذا الشكل أو بذاك الشكل، هذا صادق دون فارق بين هذه الأجزاء الداخلة تارة والخارجة تارة أخرى. وليكن الأمر في أفراد الصلوات كصلاتي الظهر والمغرب والفجر مثلا ماذا والعشاء، وأيضا الصلاة عن اضطرار والصلاة عن اختيار، الصلاة بطهارة كذا والصلاة هناك. هناك جامع يجمع بين هذه الأفراد. نعم قد لا نستطيع تشخيص هذا الجامع لأنه ما هو هذا الجامع الذي يجمع بين هذه الأفراد المختلفة، قد لا نستطيع أن نشخصه إلا من خلال أثره، ولكن هذا لا يضير في ذلك. ولذا يقول الماتر والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة، يعني كيف نستطيع أن ننتزع جامعا يلم شتات هذه الأفراد، لأن الإشكال إن كان الجامع ما هو هذا الإشكال جذعا، وإن كان جامعا انتزاعيا وردت الإشكالات المتقدمة التي أوردها الأخون والشيخ الأعظم وغيرهما من الأعاظم. ولكن الماتن عنده فذلكة أخرى، يقول إن هذا الإشكال إنما يرد بناء على أن الشارع قد وضع لفظة الصلاة بالوضع التعييني، أي أنه هو الواضع لهذه المثابة، بينما نحن لا نرتئي ذلك كما تقدم، وإنما الواضع لأسماء العبادات بل لغيرها من الأمور هو من قبيل الوضع التعيني، أي أنه حدث من قبل ومن لدن الشارع والمتشرع معاه بكثرة الاستعمالات الصادرة منهم. فنرى أن الشارع استعمل لفظة الصلاة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح وفي صلاة الخوف وفي الصلاة بالطهارة الترابية وفي فنستكشف أن هذا هو مراد الشارع من الصلوات معا. فإذا الوضع من أين أتى؟ الوضع جاء ليس من قبل الشارع كما نضع في أسماء الأعلام الشخصية، أي من قبيل الوضع التعييني، بل هو وضع تعييني ناشئ من كثرة الاستعمال. وإذا كان الأمر كذلك كما يقول المأتس، إذا كان الأمر كذلك فنرى وجود ملاك في كل أفراد الصلوات الصحيحة، بالخصوص نحن المتشرع نرى وجود ملاك، وهو أن الشارع يطلق الصلاة دون عناية دون قيد دون لحاظ من أي من دون أي لحاظ من اللحاظات على أفراد الصلوات الصحيحة. لذا يقول التشريع يكون طريقا لتحديد المتشرع الأفراد هم يحددون ما هي الأفراد التي يصدق عليها صلاة، هي الأفراد الصلوات الصحيحة فقط، الأفراد التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من التناسب فيما بينها المعبر عنه بالسنخية، مع انطباق الجامع على كل فرد فرد بما له من أجزاء وشعائر يقتضيها تشريع الشارع. الصلاة تنطبق على صلاة الصبح بأجزائها، والعصر كذلك، والمغرب، وبقية أفراد الصلوات. وليست خصوصيات هذه الصلاة ملحوظة إلا بمثل لحاظ الأجزاء التي تكون داخلة في صدق الدار تارة وخارجة عن الدار تارة أخرى دون أن تخل بصدق الاسم على المسمى. ولكن مع ذلك هذا لابد أن ينظر إليه من خلال المبنى الذي دلل به على أن الوضع بقسمين، سواء كان هناك وضع تعييني أو تعيني، لا يمكن أن يكون إلا للصحيح. أما الفاسد فلا يصدق عليه الوضع، يعني لم يضع له الشارع لأنه غير مراد، الشارع يضع لما يريده، فاسد هو غير مراد من قبل الشارع. لكن يقول المأذن يلفت انتباهنا إلى مطلب دقيق. ما هو هذا المطلب؟ انتبه، في مقام الواضع قلنا إن الشرع لم يضع، في مقام التشريع عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، معن لا يريد الشارع في مقام تشريعه، في مقام إصدار أوامره بالإتيان بأفراد هذه الصلوات أن يستعمل هذه اللفظة في الجامع الذي يصدق مع صلاتي المغرب والعشاء، صلاتي الحضر والسفر، صلاتي الخائف وغيره. لا يستخدم لفظة الصلاة في الجامع. لماذا؟ لما قلنا، لأنه هو غير واضع الشارع. انتبهنا؟ إنما استكشفنا صدق الاسم على مسميات هذه الأفراد من خلال الوضع التعيني، فما عنده هو وضع حتى يقول أنا أستخدمه في الجامع، هو كأحد المستعملين الشارع. معنى المستنبط لاستعمال الصلاة في الصلوات الصحيحة المتأخر عن الشارع المتشرع مثلا، وهم الذين عرفوا أن الشارع أطلق لفظ الصلاة، لفظة الصلاة تارة على الثلاثية وأخرى على الثنائي وثالثة على الرباعية ورابعة على صلاة الخوف وخامسة على كذا وهلم جرى. ولذلك يقول هذا ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع لفظة الصلاة في الجامع المذكور اللي يجمع شتات هذه الأفراد. افرضنا يوجد جامع لكن الشارع ما قال لفظة الصلاة أنا أستخدمها في هذا الجامع الذي ينطبق على صلاتي المغرب والعشاء الصبح والظهر، لا هو ما استعمل لأنه لم يضع. انتبهنا؟ هو ولذلك يقول لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها لتأخر صدق العنوان، صدق الصلاة على هذه الصلوات، لأنه من أين جاء؟ من أين صدق العنوان؟ من كثرة الاستعمال اللي حققت لنا وضعا
نعم تعينية لتأخر صدق العنوان عن التشريع في المرتبات. مرتبة التشريع كانت متقسمة على صدق العنوان، فلا يمكن في مرتبة التشريع أن يستعمل لفظة الصلاة في الجامع، لأنه الجامع متى صدق؟ متى تحقق؟ تحقق بعد كثرة الاستعمال. في مرتبة التشريع ما في كثرة الاستعمال، تفهم؟ بل لا بد في بيان ما هو المشرع من قبله من الاستعمال بوجه آخر. يعني كيف كان يشرع الصلاة؟ يقول ها مثلا الشعر هكذا يقول أنا أريد الصلاة المشتملة للصلاة التي عند العرف التي فيها دعاء، لكن بإضافة إلى إضافات أخرى من قيام وقعود مثلا وطمأنينة وطهارة، فيضيف شرائط. طيب إضافة هذه الشرائط من أين تستكسب؟ مو من إطلاق لفظة الصلاة، بل من القرائن والقيود التي يقيد بها ذلك الإطلاق. ولذلك يقول أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها. يعني مرة يوجب علينا أقيموا على الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا ماذا؟ تشريع الماهية. وقرش يقول ماذا؟ صلي صلاة الصبح من الماهية. لتأخر صدق العنوان من عن التشريع رتبة، بل لا بد في بيان ما هو المشرع المشروع من الاستعمال بوجه آخر من قبل الشارع نفسه. هو يستعمل لكن بوجه مو في الجامع، يستعمل في الفرد الصحيح من باب تعدل الدال والمدلول، ولو بالاستعمال في المعنى اللغوي. يقول أنا أريد الصلاة التي هي دعاء بإضافة إضافات أخرى تنضم إلى الدعاء. بناء على هذا المطلب، إذا شككنا في دخالة قيد أو شرط، هل يمكننا أن نتمسك بالإطلاق لنفي قيدية ذلك القيد أو شرطية ذلك الشرط أو جزئية ذلك الجزء المشكوك؟ نقدر ولا ما نقدر من خلال هذا العرض الذي أوردناه؟ صحيح لا نقدر، لا نستطيع. لماذا؟ لأن متى يمكننا أن نتمسك بالإطلاق؟ لو كان الشارع يستعمل لفظة الصلاة الجامع، وقد افترضنا أنه لا يستعمل لفظة الصلاة الجامع، فلو شككنا في دخالة جزء أو شرطية شرط في فردية هذا الفرد، لا نستطيع التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية، لأننا افترضنا أن الشارع لم يستعمل الاسم الجامع كما هو كما قلنا، وإنما استعمل الاسم في بمعناه اللغوي ودلل على ما يريده من أجزاء وقيود بقرائن معي من باب تعدد الدال والمدلول كما فعل. ولذلك يقول وحينئذ لو شك باعتبار شيء في هذا الفرد أو في الماهية بنحو تتوقف صحة الفرد على هذا الجزء أو الشر ولا يكون مشروعا بدونه، ما نقدر نتمسك بالإطلاق حتى نقول إن بما أن الوضع الصحيح هذه ثمرة، هذا الثمرة ما تتحقق، وهي إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيح من حيثية الأمر المشكوك لفرض عدم الاستعمال فيه. فماذا نعمل اذا في هذه المرتبة التي نشك فيها في جزئية الجزء او في شرطية الشرط؟ يقول نرجع الى الدليل، نشوف الشارع عندما قال لنا اقم الصلاة او صلي صلاة الظهر، لان قلنا مرة يشرع الماهية ومرة يامر بالفرد معاه. فاذا وجدنا ان الدليل في مقام الاستعمال ينهض بنفي شرطية الشهر تمسكنا بذلك الدين، وإن وجدناه لا ينهض فنرجع إلى الأصل العملي. نشوف الأصل العملي شو يقول في المسألة هذه معاه، هل يكون من باب الشك في التكليف أو الشك في المكلف به، لنجري أحد الأصلين البراءة أو الاشتغال. هذا إذا شككنا في الخطاب الصادر من الشارع، في الخطاب الصادر من الشارع، سواء كان هذا الخطاب يأمر بالاتيان بالماهية أو كان يأمر بالاتيان بالفعل، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق خطاب الشارع. ولكن المعتن يبين لنا مطلبا جميلا أيضا. شوفوا هذا المطلب، يقول في الحقيقة لابد أن نرجع إلى أوامر الشارع. الأوامر هذه التي تصدر من الشارع لابد أن نمعن النظر فيها لنرى على أي نحو تصدر من الشارع. لو رجعنا إلى الأوامر التي ندرك أنها جاءت في معرض إما الحظ والحث على الإتيان بالمأمور به أو بيان ترتب الأثر الوضعي أو أن ماذا أو جعل الواجب في ذمة المكلف أو أن هذا الأمر الصادر من الشارع يريد من المأمور أن يضيف خصوصية أخرى لا يتضمنها الخطاب العام. الأوامر على أنحاء، يقول نرى أن كل نحو من هذه الأنحاء يختلف عن النحو الآخر، ففي بعض الأحايين يمكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي شرطية الشرط المشكوك أو جزئية الجزء المشكوك، وفي بعض الأحايين لا نتمكن من التمسك بالإطلاق لأنه لا إطلاق للخطاب. نعم معي أنتم؟ ولذلك يقول نعم يمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن التشريع، مش في مرتبة التشريع، لكن احنا الآن لما نقول لك نأتي نحددك نقول لك أيها المكلف عليك بالإتيان بالصلاة، انتبه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، احنا نقول معي نتحدث إليك، هذه يقول كلامنا يحمل على أي نحو من الأنحاء. يقول لاحظ تارة في مقام الإخبار عن التشريع احنا نخبر، يعني كأن شيء تحقق وثبت ونحن نخبر عما تحقق وثبت. ولذلك يقولون ما هذا الإخبار عن التشريع ماذا أقوى من الخطاب، أقوى من إيتي، صح؟ لأن إيتي أفرض أنك أنت ما لم يتعلق بذمتك شيء، أنا أبعثك أرسلك نحو المادة، لكن هذا الإخبار عن الخطاب أفترض أنه تعلق بذمتك شيء في المرتبة السابقة وأنا أحضك على الإتيان به. فإذا عندنا مقامات نحوان. ولذلك تارة في مقام الإخبار يقولون هذا أبلغ أيضا، ومر عليكم بالأصول إن هذا أبلغ، وذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أبلغ من أن يقول حج، كأن أمره مفروغ عنه. تارة في مقام الإخبار عن التشريع في مثل قولنا الصلاة واجبة، يعني كأن خلاص أنا جاي أخبر عن أن الوجوب فرض منه، وأخرى في مقام بيان أمر آخر يعني في بيان ترتب الأثر الوضعي، أقول الصلاة ماذا تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو أن الصلاة عمود الدين معراج المؤمن. وثالثا في مقام الحث على العمل كقوله تعالى حافظوا على الصلوات. ورابعا لبيان طلبه بعنوان خاص. ماذا أقول مثلا؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو أقول إن الصلاة في بيت الله الحرام تعدل ألف ألف صلاة. هذا بيان يعني. يقول أما في النحو الأول من الخطابات، الأول ماذا اللي يكون في مقام الإخبار، فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل يبطل بدونه. ها؟ أما في الأول في مقام الإخبار، الأول مقام الإخبار، فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل يبطل بدونه. فإذا شككنا في شيء يبطل العمل بدونه، قلنا مثلا الآن هذه الجلسات التي جلست الاستراحة هل يبطل العمل بدونها أم لا؟ شك. يقول يمكن أن نتمسك بالإطلاق، نحن كمتشرعات في الخطاب الصادر منا يبطل بدونه، والظاهر في مثله عدم التمسك بالإطلاق. أنا قلت يمكن التمسك بالإطلاق، هو يقول لا عدم التمسك بالإطلاق. ليش عدم التمسك بالإطلاق؟ المارتن يرى عدم التمسك بالإطلاق يقول لأن هذا من باب الشك المحصل. إحنا نشك، هذا عنوان جلسة الاستراحة التي نشك في أن الصلاة كنت تامة دونها، هل هي دخيلة في تحقق ما طلب أم غير دخيلة؟ تشك في المحصل، فيكون قد والشك المحصل دائما ماذا؟ المجرى له أصالة الاشتغال. ولذلك يقول لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدونه، هذا بناء على ما أفاده الماتن. ولكن الظاهر أن في مثله إذا تعارف، إذا كان صدق الوضع ماذا؟ التعين بين المتشرع تعارف بينهم، ثم قلنا لك ايتي بالصلاة اخبار مع عن الصلاة، وكان هناك مثلا ماذا قدر متيقن استكشف من قبل المتشرع ان هذا صدق العنوان مع، فيصير الفرد المشكوك فيه غير القدر المتيقن، يصير يمكن التمسك بالاطلاق الخطاب الموجود لدى المتشرع لانه ما يصير شك فيه في التحقق ماذا ما طلبت. هذا في تصوري، ما ادري انتم تأملوا في المسألة. انا اشوف ان المجرى في المسألة الاولى البراءة عكس ما يقوله الماتن. اما في الاول فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل يبطل بدونه، مثلا بجلسة الاستراحة، والظاهر في مثله عدم التمسك بالاطلاق لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك بعد احتمال عدم مشروعية العمل دون جلسة الاستراحة، لينطبق عليه أنه فرد من أفراد الصلوات. عرفنا؟ لكن احنا قلنا متى هذا؟ متى يكون عند نفسه؟ عندما يكون هذا الاستعمال استعمال متشرعي، يعني صار وضع عندنا متشرعي. والوضع لدى المتشرعة عندنا على أربعة أنحاء. تارة أنا أقول ماذا في مقام الإخبار عن التشريع، أقول لك إيدي بالصلاة، يعني في قدر متيقن بيننا كمتشرعة، فالشك في المقدار الزائد يصير مجرى البراءة مع ذلك عمل، بل يكون مجملا من حيثية المشكوك كما سبق عند بيان ثمرة النزاع. وأما في بقية الصور مثل الصورة الثانية اللي هي ترتب الأثر ماذا الوضعي، ان الصلاة عمود الدين، او ان الصلاة ماذا تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصورة الثالثة في مقام الحظ والحث والبعث الاكيد للاتيان بالمادة معاه، يقول في هاتين الصورتين حيث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع بل بيان ما يتعلق به من الثمرات، هذه ما نستطيع في الصورة الثانية والثالثة لا نستطيع التمسك بالإطلاق كما هو واضح، لأن لا الشارع ولا المتشرع في مقام بيان ما هو المطلوب بل بيان الأثر الواضعي أو الحظ والحد الأكيدين عليه، حيث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع بل بيان بعض ما يتعلق به بعد الفراق عن مشروعيته بحدوده، فلا اطلاق من حيثية ما يعتبر به، لنقول بان عند الشك في جزئية الجزء او شرطية الشر نتمسك بالاطلاق لان اصلا ما نقدر نتمسك بالاطلاق، المتشرعة عندما يقولون ان الصلاة عمود الدين او ان الصلاة ان قبلت قبل ما سواها او انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ليسوا في مقام بيان ماذا بيان مطلوبية الماهية ولا مطلوبية الفرد، وانما بيان ما يترتب على الفرد او الماهية من آثار فقط ليس الا، وفي مثل هذا لا يمكن ان نتمسك بالاطلاق. صورة رابعة اللي قلنا مثل ماذا ان نقول الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة، هذه طبعا ايضا هذه ننظر لها من ناحية الناحية الاولى ان هكذا رواية جاية لتبين بعض آثار، يعني هي من قديم ماذا أن صلاتنا عن فحسون من قديم نبيهم عرفنا، فهي في مقام بيان بعض الآثار من الخيرات والبركات المترتبة على الصلاة، فالصلاة إذا كان لها الآثار وهي واحدة فما بالك إذا كانت بألف ألف، معنى هذه نظرة لها. النظرة الثانية أن نحن نقول هكذا، هل إذا جاء الإنسان الصلاة بألف ألف صلاة المسجد الحرام عندما تكون واجبة أما عندما تكون مستحبة، فهل هي بألف ألف صلاة؟ نشك معا. الصلاة بألف ألف صلاة عندما تكون صلاة مثلا ماذا اختيارية، أما الصلاة عن اضطرار فقد لا نقول أنها بألف ألف صلاة مشكوكة، لأن الورود النص في الصلاة بماذا الصلاة اختيارية، انطباق النص على الصلاة عن اضطرار مشكوك، يقول في مثل هذا ايضا يمكننا ان نتمسك باطلاق الخطاب لانطباق تعلق شرط زائد غير ما اخذ في اطلاق ذلك الخطاب، هي الرواية جاءت لتقول ان الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف سواء كانت واجبة او مستحبة عن اختيار او عن اضطرار بطهارة مائية او طهارة ترابية، فيمكن ان نتمسك بالاطلاق لنفي قيدية او شرطية الشرط المشكوك دخالتهما في ترتب ذلك الاثر عليهما، فاذا نظرنا الى الصورة الرابعة من ناحيتين وحيثيتين مختلفتين، ولذلك يقول نعم يمكن في الصورة الأخيرة الشك في اعتبار شيء في موضوع المطلوبية الزائدة تبانا من دون أن يخل تخلفه بصحة العمل ومشروعيته الذاتية، لأن العمل هو واضح أنه شاهد وجاهز، لكن لما تأتي به في هذا المكان الخاص سوف يتضاعف الأجر، بل بخصوصيته وحيث كان ظاهر المتكلم بيان موضوع المطلوبية الزائدة. المطلوبية الزائدة أن يكون ماذا؟ في المسجد الحرام، ليس إلا أمكن التمسك بإطلاق خطاب الشارع لنفي اعتبار ذلك القيد أو ذلك الجزء لصدق العنوان بدونه. عرفنا أن يصدق أن هذه صلاة في المسجد الحرام بشكل مطلق بناء على أن المراد به الجامع المذكور الذي يعم النافلة والفريضة، صلاة عن اختيار وعن اضطرار. يقول وربما يأتينا أيضا في غضون البحوث آتية ما ينفع في المقام، يعني يجلي لنا حقيقة إمكانية التمسك بإطلاق الخطاب لدى المتشرعة لو صدرت هكذا رواية وشككنا في مطلوبية شرط أو جزء لانطباق وترتب ذلك الأثر عليها على ذلك القيد والشرط الزائد. انتهى من الكلام من تصوير الجامع على الصحيح، وقد تحصل أننا لا يمكننا أن نصور الجامع بناء على أن يكون الجامع معويا، ولا يمكننا أن نصور الجامع إذا كان الجامع عرضا ينطبق على أفراد صلوات معا للإشكالات المتقدمة، ولكن يمكننا أن نصور جامعا بناء على الوضع الصحيح بما أفاده المحقق الكمباني بأن هذه من الماهيات المخترعة الاعتبارية، يعني لا اعتبرها العرف، غاية الأمر أنه عرف خاص ويمكن الترديد في أجزائها كذا ماهيات بحيث تكون بعض الأجزاء داخل تارة وخارج تارة أخرى، ولا ضير في ذلك كما أوردنا بعض الأمثلة. نعم. أما المقام الثاني ففي تصوير الجامع بناء على الوضع بالعام، لا الصلاة عندما تطلق كما رأينا تشمل الصلاة الصحيحة والفاسدة، فهذه الألفاظ ألفاظ العبادات بناء على وجود وضع من قبل الشارع أو حتى يعني وضع تعييني أو حتى وضع تعيني من كثرة الاستعمال سواء حدث في زمن الشارع أو في العصور المتأخرة في العصر المتأخر عن الشارع، فالشارع استعمل ألفاظ العبادات في الأعم من الصحيح والفاسد. كيف يمكننا تصوير الجامع بناء على الأعم؟ الماثن يقول من خلال إمكانية تصوير الجامع بناء على الصحيح كما تقدم بهذا المبنى المتأخر سهل علينا تصوير الجامع بناء على الأعم من الصحيح والفاسد معا. لماذا؟ لأننا يقول الماثن إذا افترضنا أن هذه ما هي عرفية مخترعة من لدن العرف وكان العرف يطلق الدار معا على الدار التي فيها غرفة ولكنها منهدمة الغرفة لا تكن لا عن حر ولا عن برد، ليش توضح لعظنا فهذا يصدق عليها دار كما يصدق على الدار التي جاء شديدة فيها غرفة قابلة للاستعمار، ما هي مخترعة. فإذا تصورنا وجود الجامع بين أفراد الصحيح، يمكننا أن نتصور جامعا بين أفراد الصحيح والأفراد التي الفاسدة التي لا يكتفى بها في مقام الخطاب. اعتبار هذا جامع اعتباري، مش جامع ماوي ولا عرب حتى يقال لنا بالإشكالات المتقدمة. فيمكن الترديد بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، ويمكن تصوير جامع. طبعا كما سوف يأتينا إن شاء الله أن الكثير من العلماء أصروا على أن الوضع للصحيح سواء كان تعييني أو تعيب، وقالوا يكفينا ماذا؟ صحة السلب. هذه العبادات غير الصحيحة نستطيع أن نسلب عنها الصلاة. الصلاة غير الصحيحة نقول هذه ليست بصلاة، ألا نستطيع ذلك؟ وقد مر علينا أن صحة السلب كاشفة علامة على أن هذه اللفظة لم توضع لهذا الفرد أو لهذه الماهية، لأن قلنا الاضطراد تبادر صحة السلب، صحة الحمل وصحة السلب على كل. ولكن من يصر بإمكان من ينفي الوضع للصحيح ويقول باعتبار أنه لا نتمكن من تصوير جامع في البين فيتعين الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، بالخصوص أن الشارع والمتشرع أطلقوا الصلوات على الأعم من الصحيح والفاسد، وأطلقهم ماذا؟ كاشف عن أن الوضع للأعم. لما يستعمل الشارع والمتشرع لفظة الصلاة، فالصلاة ناقصة لركعة، ولذلك تشوفون يقول أنا صليت ونسيت ركعة، يطلق الصلاة على معنى الصلاة التي نسى المصلي ركعة أو نسي الركوع أو نسي السجود، يعني لم يأتي بركن. والحال أن لا يمكن أن تكون هذه الصلاة صحيحة على كل المباني الفقهية. فإذا بناء على هذا التصوير يكون الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. لكن ما هو الجامع؟ نحن تصورنا جامعا ها هناك، ولكن قلنا قد لا نتصوره بنفسه. ما هو الجامع بين أفراد الصحيح؟ كنا قد نعجز عنه، ولكننا نستكشفه من خلال الأثر، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. هنا يمكننا تصوير الجامع، نقول مثلا هل الجامع كما قال بعض هو معظم الأجزاء؟ يعني لو افترضنا أن الصلاة تتكون من 11 جزءا وعشرة شروط، معي؟ المعظم ما هو؟ المعظم يعني أن تتحقق لنا مثلا 6 أجزاء و6 شروط، تصير المعظم أجزاء وشروط. هكذا يعني تصور البعض أن الجامع بين أفراد الصلوات الصحيحة والفاسدة هو معظم الأجزاء. هذه نظرية من نظريات. طبعا هذه النظرية وجهت بإشكالات كما تحصل عندنا فيما تقدم في بحث الوضع للصحيح. من جملة الإشكالات أنه هذا المعظم قد لا يوجد، قد يطير كما رأينا، أكثره يطير يعني لا يتحقق المعظم، ومع ذلك تصدق الصلاة كما في صلاة الغريب. إطلاق لفظة الصلاة باعتبار تحقق معظم الأجزاء والشرائط هذا أيضا محل تأمل. كيف تكون محل تأمل باعتبار أن هذه الأجزاء أيضا قد لا تتحقق في بعض الأحايين الماتريا؟ وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح والفاسد، لأن تقسيم فرع ملاحظة وجود جامع بين القسمين أو الأقسام، القسم الصحيح والقسم الفاسد. ولعله إلى هذا يرجع تقرير بعض للجامع بأنه عبارة عن معظم الأجزاء التي تدور التسمية مدارا عرضا، فالاسم متى يصدق؟ إذا تحققت معظم هذه الأجزاء، أما إذا انتفى المعظم لم يصدق الاسم بعض. فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى اللي يصدق على الصحيح والفاسد، وطيران المعظم يكشف عن عدم صدق الاسم. وهذا ذهب إليه بعض الأصوليين كما ذكر ذلك الشيخ في تقريراته التي قررها كالأنتري. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.